العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تصف التهم التي فرضت بموجبها واشنطن حظرا جديدا بأنها مجرد أكاذيب. حماس تعتبر القرار البريطاني بحظرها انحياز لكيان الاحتلال. تواصل حملة الاستنكارات الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين لحكم العسكر في السودان. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نددت الخارجية الإيرانية بالحظر الذي فرضته أمريكا على 6 أشخاص وجماعة إيرانية اتهموا بمحاولة التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020. ووصف بيان للمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة الحظر الأمريكي الجديد بأنه يأتي في سياق سياسة الضغوط القصوى، معتبرا أنها مجرد أكاذيب تفرض من دولة لها باع طويل في التدخلات بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض هذا الحظر إلى جانب توجيه تهم لإيرانيين 2 يقال إنهما دشنا حملة تضليل إلكتروني لناخبين وأعضاء منتخبين من الكونغرس. قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مهمتنا هي كشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة التي تساوي بين مجرمي الكيان الإسرائيلي وضحاياه، وتشكل صدمة إنسانية وأخلاقية وتفتقد لأي أساس قانوني. وأكد بقائي خلال لقاء سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف أن من واجب الجميع كشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة التي تساوي بين مجرمي الكيان الصهيوني وضحاياه، والعمل على أن لا تصبح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمرا طبيعيا. انتقدت حركة حماس قرار بريطانيا حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية، وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة ازدواجية المعايير بحقها. وقالت حماس في تصريح صحفي أن بريطانيا تستمر في غيها القديم وتناصر المعتدين على حساب الضحايا بدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بالفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية. وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال حقا مكفولا للشعوب تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا للتوقف عن الانتهاك الصارخ للقانون الدولي. أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس منظمة إرهابية. وأعربت لجنة المتابعة في بيان لها عن إدانتها للموقف، وقالت إنه يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال، والذي كان من الأولى أن يوضع هو على قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن بريطانيا قد وضعت نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضع له حجر الأساس. حول القرار البريطاني بحظر حركة حماس نستمع إلى التقرير التالي.
بريطانيا التي كانت أول من طعن الشعب الفلسطيني في التاريخ الحديث تعلن على لسان وزيرة داخليتها بريتي باتل حظر حركة حماس تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. وبررت باتل القرار بأن حماس تملك قدرات وصفتها بالإرهابية تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت للتدريب العسكري. ويعتبر هذا القرار حظرا للحركة بجميع فصائلها، أي العسكرية والسياسية. وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، ما يعرضه لاعتقال ربما ما يصل إلى أكثر من 10 سنوات. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت رحب على الفور بالقرار البريطاني، وادعى أن حماس تنظيم إرهابي، وأضاف أن الذراع السياسية للحركة تمكن النشاط العسكري في الحركة، وإن جميعهم إرهابيون. أما حركة حماس فقد أكدت أن القرار البريطاني بحظرها منحاز لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن لندن تستمر في غيها القديم. وأضافت أنه بدلا من أن تعتذر بريطانيا وتصحح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تقوم لندن بمناصرة المعتدين على حساب الضحايا. من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات القرار البريطاني، وأكدت أن هذا القرار عدائي وظالم يخدم الاحتلال الصهيوني، ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني، مشددا على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال. مراقبون يؤكدون أن القرار البريطاني هو اعتراف بقوة وقدرة المقاومة الفلسطينية، وهو ما دفع هي والاتحاد الأوروبي وأمريكا من قبل إلى محاولة خنقها، لكنها في كل مرة تخرج وتنتفض بوجه الجميع، وصواريخ سيف القدس أكبر دليل على قوة المقاومة.
نددت الأمم المتحدة بتكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في السودان، وفيما قال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن المنظمة تدعو السلطات وقوات الأمن للتحلي بضبط النفس والكف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. أدان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل قتل المتظاهرين في السودان، وقال أنه أمر غير مقبول، معربا عن قلقه بشأن أنباء عن اعتقال جرحى من داخل المستشفيات ومنع تلقي العلاج. للمزيد بشأن آخر التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
المشهد في السودان يزداد تعقيدا بعد تعثر جهود الوساطة لإيجاد مخرج للأزمة، وسط تصاعد المخاوف من احتمال وقوع المزيد من المواجهات بعد دعوة المعارضة لتصعيد الاحتجاجات إثر مقتل 15 متظاهرا في أشد الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري، وبعد أكثر من 3 أسابيع على حرف الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عملية الانتقال للحكم المدني عن مسارها، يجد المطالبون بالديمقراطية أنفسهم أمام صراع خطير على نحو متزايد في الشارع لمواجهة طموحات الجيش إحكام قبضته على البلاد، من خلال إعلان لجان الحركة الاحتجاجية الدخول في جدول تصعيد مفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية. ومع دخول السودان في نفق مظلم لا تحمد عقبة، سارعت المنظمات الدولية والدول الغربية إلى استنكار أعمال العنف التي ارتكبها الجيش بحق المتظاهرين. الأمم المتحدة نددت بتكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن المنظمة تدعو السلطات وقوات الأمن للتحلي بضبط النفس والكف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كل من تم احتجازهم منذ الانقلاب. وزارة الخارجية الأمريكية دانت عنف قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين، ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في المستقبل، مؤكدة دعمها لمطالب الشعب السوداني للإفراج عن جميع قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمتظاهرين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري. مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريال ندد بقتل المتظاهرين في السودان، وقال إنه أمر غير مقبول، كما أعرب عن قلقه بشأن أنباء عن اعتقال جرحى من داخل المستشفيات ومنع تلقي العلاج. ولوح بوريال بعواقب شديدة من بينها وقف الدعم المالي إذا لم تقم السلطات العسكرية بالعودة إلى النظام الدستوري فورا وفق تعبيره. ورأى المسؤول الأوروبي أن الحوار الشامل هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
تم تجميد نشاط كابول أمبولانس والذي كان يقدم خدمة الإسعاف للمصابين والمرضى في العاصمة الأفغانية كابول على مدى 24 ساعة نتيجة نقص المحروقات. يأتي هذا فيما عاد التصعيد الأمني في كابول إلى الارتفاع مجددا، وقد شهدت المدينة أربعة تفجيرات خلال الأسبوع المنصرم، وهو ما يزيد المخاوف حول تدهور الأوضاع نحو انهيار شامل للبلاد عقب الانسحاب الأمريكي منها جراء فشل سياسات الولايات المتحدة على مدى 20 عاما من التواجد العسكري. المزيد من التفاصيل حول تجميد كابول أمبولانس نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
تحدثت تقارير دولية أن أفغانستان ليست أمام كارثة إنسانية فحسب، بل أن المنظومة الصحية التي تم بناؤها خلال العقدين الماضيين مهددة بالانهيار من المستشفيات والمراكز الصحية.
أغلب الكادر الصحي يأتون مشيا على الأقدام من منازلهم، هذا في كابول. أما في الولايات الأخرى فالنظام الطبي منهار تماما ولم يبقى وجود لنظام صحي هناك، وإذا ما بقي الوضع على ما هو عليه خلال شهر أو شهرين سنشهد وقوع كارثة صحية في أفغانستان.
لم يقتصر الأمر على المواد الطبية المفقودة في هذه المراكز الصحية الخدمية شبه المجانية، فإنه حتى المحروقات التي تعمل عليها سيارات الإسعاف بدأت بالنفاذ، وباتت الإسعافات غير قادرة على تأمين الوقود إلا للبعض منها في كابل العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية.
الإسعاف يعمل مجانا طوال 24 ساعة، نستطيع أن نقدم أفضل الخدمات في أفغانستان لشعبنا هنا، ولكن تنقصنا الإمدادات، حالتنا يرثى لها، ونتابع العمل لنرى ما الذي سيحصل.
فصل الشتاء القادم سيزيد من خطورة الموقف الصحي في البلاد. صمد الأطباء والممرضون في أفغانستان رغم عدم تقاضي رواتبهم منذ شهور، ويأملون تقاضيها لأنهم لا يدرون إلى متى سيصمدون. هي حرب من نوع آخر تفرضها أمريكا بتجميدها مليارات من أموال الشعب الأفغاني بعد خروجها من البلاد بطريقة دراماتيكية، يقول محللون.
كارثة إنسانية وشيكة تهدد الشعب في أفغانستان، هذا ما حذرت منه المنظمات الصحية الدولية، فالمنظومة الطبية هنا على شفا الانهيار التام.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة مع السعودية. التنظيمات الإرهابية المنتشرة في سوريا تجدد اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 256 مليون حالة. وإلى التفاصيل، قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة مع السعودية تفوق قيمتها 600 مليون دولار، تضمن صواريخ جوجو. واعتبر أعضاء الكونغرس ذاتهم هذه الصفقة عاملا يزيد من تفاقم سباق التسلح في منطقة غرب آسيا، مشيرين إلى استمرار الرياض بحربها المدمرة على الشعب اليمني. ويرفض مجموعة من أعضاء المجلس أبرزهم الجمهوري راند بول والديمقراطي بيرني ساندرز الموافقة على بيع السلاح للمملكة، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ادعى قبل شهور وقفه دعم الحرب على اليمن وتجميده هذا النوع من الصفقات مع السعودية. جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بسوريا اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة بعدد من القذائف الصاروخية. وذكرت مصادر عسكرية سورية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب استهدفت بخمس قذائف صاروخية منازل المواطنين في بلدة جورين بريف حماه الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات. وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة، وأسفرت أغلب الاعتداءات عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 256,387,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 5,148,000 حالة. الصحة العالمية أشارت إلى ارتفاع الإصابات في أمريكا البلد الأكثر تضرراً من الجائحة إلى 48,398,000 حالة، والهند إلى أكثر من 34,489,000 حالة، وتليها من حيث الإصابات دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا. شن الطيران الحربي لقوى العدوان سلسلة غارات على قرى ومناطق سكنية في مديرية حيس بالحديدة غربي اليمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم امرأة. الغارات جاءت ضمن سلسلة غارات نفذها العدوان على مناطق ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من مدن ومناطق البلاد. وأفادت مصادر إعلامية وأمنية أن طيران العدوان استهدف شبكة الاتصالات في مديرية منبه، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة الحفاء بالعاصمة صنعاء، فيما استهدف بغارتين أخريين منطقتي جحانة والأعروش جنوب محافظة صنعاء. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا يرصد جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي طالت الأطفال اليمنيين منذ بداية العدوان على البلاد. المزيد من التفاصيل نستمع إليها خلال التقرير التالي.
أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة، شعار فعالية أقامتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أصدرت خلالها تقريرا يرصد جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي طالت الأطفال اليمنيين منذ بداية العدوان على البلاد. أفاد التقرير بأن أكثر من 300 طفل يمني يموت كل يوم، وأكثر من 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية، فيما أصيب نحو 3,000 طفل بإعاقات مختلفة.
من خلال العدد المريع للضحايا الذي اليوم نواجهه اليوم كشعب يمني، والانتهاكات المتزايدة والمتسارعة والوضع الإنساني المتفاقم بحق أطفال اليمن، كل هذه الجرائم هي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر حرب إبادة شاملة للشعب اليمني.
واستنكر معنيون رفع المنظمات الدولية لأرقام وأحصائيات تؤكد مأساوية الوضع وتفاقم معاناة أطفال اليمن على مختلف الأصعدة الحياتية اقتصاديا واجتماعيا وحتى في مجال التعليم، وهي نفسها تقوم بإيقاف دعمها في ذات الوقت دون أن يكون لها دور حتى في الحد من هذه الجرائم أو محاولة إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
المنظمات الدولية بشكل عام تضطر أحيانا لكي تذكر جزءا من هذه المعاناة التي يعانيها أطفال اليمن، إلا أنها أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أنها مجرد أجير يعمل لدى من يدفع. ما الذي قدمه العالم لهذه الطفولة؟ قدم لنا كل أنواع الأسلحة المحرمة، قدم لنا كل أنواع الانتهاكات التي كان يدعي أنه يحاربها.
وتأكيداً على معاناة الطفولة في اليمن، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75% من الأطفال يعانون سوء التغذية المزمن، مع تزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق حسب بيان لمجلس الأمن الدولي في تشرين أول الماضي.
وتبقى الطفولة في اليمن عنوان لمأساة تتكرر باستمرار العدوان والحصار لترسم أبشع صور الانتهاكات الإنسانية في التاريخ المعاصر.
وجهت قيادة العمليات المشتركة في العراق رسالة إلى المحتجين على نتائج الانتخابات، دعت فيها المتظاهرين السلميين إلى إبداء الحرص الوطني بالحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بالحماية، ما يسهم في حفظ النظام والأمن في البلاد. وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة أن التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر، ليس في مصلحة أحد، مطالبا بالعمل على اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية للعبور إلى بر الأمان وتجاوز الإشكاليات في إطار القانون والدستور. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية في سياق تقريره التالي.
دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين الذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية تظاهراتهم وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمنية والعمل على تفويت الفرصة على بعض العابثين من إحداث الفوضى ومحاولة جر التظاهرات خارج نطاق السلمية. كما دعت القيادة وسائل الإعلام والمواقع ورواد التواصل الاجتماعي إلى تجنب التصعيد غير المبرر وغير الحقيقي وتحمل مسؤوليتهم في اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية وعدم التأجيج لعبور العراق إلى بر الأمان. وأصدرت اللجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات بيانا جديدا بمناسبة جمعة الثبات وزيادة المتظاهرين واتساع نطاق التظاهرات ومشاركة العشائر العراقية بشكل واسع. وقالت التنسيقية أن ما أثبتته اللجنة القضائية حول عدم كفاءة أجهزة التسريع وأنصاف 7 مرشحين آخرين عانوا من الغبن في النتائج التي أعلنت يعد موقفا مشرفا للقضاء العراقي وأنصافا للذين ضاعت حقوقهم. وأكدت التنسيقية ضرورة إحالة أعضاء المفوضية أن لا نزيه للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل جراء ما ارتكبوه من خيانة عظمى بحق الشعب ومستقبل الأجيال. كما كررت اللجنة مطلبها الأول بضرورة العد والفرز اليدوي الشامل والمطابقة بإشراف الجهاز القضائي، وهددت بأن أصوات المعترضين المحيطين بالخضراء لن تسكت. وشارك الآلاف من أبناء المحافظات العراقية في دعم المتظاهرين المتحصنين أمام مدخلي الخضراء الجنوبي في الجادرية والشمال قرب وزارة التخطيط، ورفعت العشائر العراقية راياتها لتأكيد مشاركتها في الاحتجاجات. على صعيد آخر، أعلن السيد مقتدى الصدر حل لواء اليوم الموعود وأغلاق مقراته خلال 48 ساعة. وكانت فصائل جهادية طالبت السيد مقتدى الصدر تنفيذ طلب حل الفصائل الجهادية بالبدء بحل الفصائل التابعة له. كما رد قادة جهاديون وسياسيون على طلب حل الفصائل الجهادية والحج الشعبي بأن الحشد باق والجهاديون باقون لأنهم عزة وكرامة العراق. من جهة أخرى، أكدت تنسيقية فصائل المقاومة العراقية أنها تراقب بعيون مفتحة تنفيذ القوات الأمريكية لموضوع الانسحاب من العراق طبقا للحوار الاستراتيجي، مؤكدة أنها لم تلاحظ أي خطوة تدلل على الانسحاب رغم اقتراب موعده. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت روسيا أن طائرات تابعة لها والصين نفذت دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أبلغ الرئيس بوتين بتحقيق الأهداف المطروحة بنجاح خلال الدورية فوق بحر الصين الشرقي وبحر اليابان، لافتا إلى أن مقاتلات من سلاح الجو الياباني رافقت القاذفات الاستراتيجية الروسية في بعض مراحل الدورية. وشدد بيسكوف على أن الدورية نفذت بالتوافق الصارم مع القانون الدولي دون أي خروقات لأجواء دول أخرى. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه سيدعو الحكومة للإنعقاد قريبا، وفي كلمة له بمقر الاتحاد العمالي العام قال ميقاتي أنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشيل عون بأنه سيدعو قريبا لاجتماع مجلس الوزراء، وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة صعبة وخطيرة، مشيرا إلى أنه يجب محاولة إنقاذ لبنان من المرحلة التي يمر بها في ظل الصعوبات. هذا ولم يجتمع المجلس منذ 12 أكتوبر تشرين الأول وسط خلاف حول التحقيق في واقعة انفجار مرفأ بيروت. أعلن وزير الداخلية الأوكراني أن بلاده ستستخدم التكتيك العسكري متعدد المستويات لحماية الحدود من المهاجرين، وستسمح للجيش والأمن بفتح النار ضدهم. وقال دينيس موناستريسكي أنه في حال وقوع أعمال عدوانية من قبل منتهكي الحدود سيسمح باستخدام السلاح، مضيفا أنه سيتم إجراء تدريب ميداني من أجل وضع سيناريوهات محددة على الحدود لمواجهة التدفق الهائل المحتمل للمهاجرين. أعلنت مصادر بحرينية أن الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة أوقف إضرابه عن الطعام بعد رضوخ السلطات الحاكمة لطلباته. وأكدت الناشط البحريني زينب الخواجة أن والدها رفض وضع المصل الطبي مجددا بعد تدني مستويات السكر في دمه بشكل خطير، مضيفة أن المنامة وافقت على مطالبه بإجراء المكالمات الهاتفية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تصف التهم التي فرضت بموجبها واشنطن حظرا جديدا بأنها مجرد أكاذيب. حماس تعتبر القرار البريطاني بحظرها انحياز لكيان الاحتلال. تواصل حملة الاستنكارات الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين لحكم العسكر في السودان. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ظل الشيطان، ونسلط الضوء في حلقة اليوم على بوادر انهيار السلطة والهيمنة الأمريكية من زاوية تزعزع ثقة الجمهور الأمريكي بسياسات حكومته. عنوان حلقة اليوم: بوادر تآكل الهيمنة الأمريكية بتزعزع ثقة الجمهور.
سيداتي آنساتي سادتي، مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ودخول إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون، نشهد ظهور تعدد الأقطاب. أظهرت خطابات الرئيسين الروسي والصيني في المؤتمر أن ميزان القوى الجيوسياسي يتغير، وأن التعددية من المفترض أن تكون الطريقة إلى الأمام. نعم أعزائي الكرام، لماذا يجب أن تثق الدول بالولايات المتحدة؟ أمريكا ليس لديها أصدقاء، وكل ما لديها هو السياسة. ليس لأمريكا أصدقاء ملتزمون حقيقيون. إذن ما السبب الذي يجعل ممثلي الولايات المتحدة يثقون بها؟ وقال: في هذه المرحلة من التاريخ لا أحد يثق بالولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والاتفاق مع إيران هما بالتأكيد من العوامل التي أثرت على مصداقية الولايات المتحدة. أشارت نتائج استطلاع جرى في أمريكا إلى أن 4 أمريكيين فقط من كل 10 أمريكيين يثقون بالحكومة الأمريكية، والباقي لا يثقون بها ولا بالبناء الاقتصادي والإعلام.
والآن أيها الأحبة، ننتقل إلى خبير البرنامج وضيفنا الأستاذ محمود الهاشمي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ الهاشمي، السلام عليكم وأهلا بكم. أشارت نتائج استطلاع جرى في أمريكا إلى أن 4 أمريكيين فقط من كل 10 أمريكيين يثقون بالحكومة الأمريكية، والباقي لا يثقون بها ولا بالبناء الاقتصادي والإعلام. ما هو سبب ذلك؟ وهل هناك سبيل أمام السلطة الأمريكية لاستعادة ثقة الشعب الأمريكي؟
تعاني الولايات المتحدة منذ 40 عام تقريبا من أزمات داخلية كثيرة قد لا تظهر على السطح، ربما لأن وضعها الاقتصادي وضعها العسكري قوي نوعا ما، ولكن هنالك أزمات داخلية بدأت تصعد وتكبر. هذه حقائق أن الحضارات جميعا في العالم تحمل مصادر قوتها وضعفها معا، ويبدو أن الضعف قد دب فيها كما دب في الاتحاد السوفيتي من قبل. أما ما هي المسائل التي بدأت تدب لإضعاف هذه الدولة؟ فهو أولا البعد الاجتماعي، حيث هناك انقسام كبير بين أهل الشمال الملونين وبين أهل الجنوب، ويعني الجنس الأبيض والجنس الملون، وهذا ما ظهر على الانتخابات الأخيرة، حيث أن ترامب فقط انتخبه الجنس الأبيض فيما بايدن انتخبه الملونون في داخل أمريكا. وهذا الانقسام الاجتماعي الحاد هو ليس اجتماعي فقط، إنما اجتماعي وسياسي، نهيث عن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعان في الولايات المتحدة، والتي جعلت في آخريات أيامها أن الآلاف من المواطنين لا يحصلون على الماء لغرض الاستفادة منه واستخدامه بسبب قلة الأبوان للمواطنين الواردة. كذلك الآلاف الذين لا يستطيعون دفع إيجارات السكن، ومشاكل أخرى كثيرة بدأت تدب وتظهر في هذه الدولة، ولذلك فقد المواطن الأمريكي ثقته بهذه الدولة شيئا فشيئا، وهم الآن في الطريق إلى عملية الانقسام بين الشمال والجنوب ويعودون إلى عهدهم الأول في زمن الكونفدرالية الأمريكية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
سيداتي آنساتي سادتي، يقول أكثر من خبير ومراقب سياسي وأمني، في ظل الجائحة الحالية شهدت الصين انتعاشا اقتصاديا سريعا، بينما في الولايات المتحدة وبالإضافة إلى العدد الكبير من الوفيات بسبب هذا المرض، كذلك نشهد وضعا اقتصاديا يرثى له. لقد شنت واشنطن العديد من الحروب خارج البلاد، بينما في الداخل لم يتبقى لديها أي قدرة إنتاجية. من الواضح أعزائي الكرام أن الصين باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم سوف تتفوق على الولايات المتحدة، وحتى إلى حد ما من الناحية الجيوسياسية.
ومن الواضح عبر التاريخ أيضا بأن جميع الإمبراطوريات قد انهارت في النهاية، ونعتقد أن التسارع في أفول الإمبراطورية الأمريكية لا يمكن تصوره، أنه يجب أن يكون هناك توزيع للقوة في العالم بين دولة أو دولتين أو حتى أكثر من الدول التي لها نفس التأثير الاقتصادي والعسكري والثقافي. لقد أصبح العالم أقل تمركزا حول أمريكا وأكثر تعددية للأقطاب، ونعتقد أن هذا أمر لا مفر منه.
أجل أعزائي المستمعين، أدى انتقال جو بايدن إلى الشارع 1600 بنسلفانيا أي البيت الأبيض وتشغيل إدارته، تحولت إعادة الثقة إلى الإدارة الجديدة إلى أحد التحديات الرئيسة لإدارته. في الواقع أصبح الخلاف في أسس الديمقراطية الأمريكية واضحا تماما في أحداث 6 يناير، عندما دعا المرشح المهزوم ترامب الشعب إلى مناصرته. كما أنه مع تصاعد الخلافات والشكوك أصبح مشهودا بشكل كامل في مبنى الكونغرس الأمريكي. يمكن العثور على سبب هذا الاستياء والتذمر في خوف الناس من المستقبل، ولا يوجد سبيل إلى استعادة ثقة الناس إلا من خلال إيجاد توازن بين الأداء الإداري وبين السلوك الأخلاقي. طيب مستمعين الأعزاء، دعونا الآن نعود إلى الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ محمود، يقول الباحثون إن أكبر نقطة ضعف لأمريكا هي الاستقطابات الاجتماعية والسياسية، هل تتفق مع هذه الرؤية سيد الكريم؟
لا شك البعد الاجتماعي مهم. الولايات المتحدة تكونت ليس من جنس واحد، إنما تكونت من أجناس مختلفة، فهي وجدت فقط الذين سكنوا في الولايات المتحدة هم الهنود الحمر، إنما الذي ورد إليها هم أغلبهم من أوروبا، بحيث تشكل 50 مليون من سكان أمريكا الآن هم من الألمان، وكذلك 36 مليون من الإيرلنديين، 24 مليون من البريطانيين، 24 مليون من الجنود، وهكذا إلى بقية الأجناس. يعني في الولايات المتحدة جميع الأجناس البشرية وجميع القوميات، فهي ليس من جنس واحد ولا من لون واحد ولا من قومية واحدة. هذه ربما كانت في يوم من الأيام من مصادر قوة أمريكا هذا التنوع، ولكن مع تقادم الأيام أصبحت هذه القضية الاجتماعية بسبب التمييز العنصري الشديد الحاد في الولايات المتحدة والذين نما وكبر معها، في أن الجنس الأبيض يبحث عن السيادة لبقية الأجناس، وكذلك في العدد الكبير من المكسيكيين الذين يرجون إلى الولايات المتحدة والذين يقدر عددهم ب 22 مليون، كل هذه قد أثرت اجتماعيا. ثم ارتقى الموضوع لأن انقسمت هذا الانقسام الاجتماعي أدى إلى انقسام سياسي، فالملونون ينتصرون إلى الحزب الديمقراطي الحاكم الآن، والجنس الأبيض يميل إلى الحزب الجمهوري، وهذا بدأ يشكل ضغطا كبيرا ومشكلة كبيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يؤدي إلى انقسام هذه الدولة.
نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل. أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث العلاقات العامة Associated Press في الولايات المتحدة أن 6 أشخاص من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة يعتبرون عنف الشرطة أحد أخطر المشاكل في المجتمع، وأن حوالي 56% من البالغين من جميع شرائح المجتمع ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن العنصرية وعنف الشرطة هما أهم المشاكل في الولايات المتحدة. ذكرت نصف الإجابات أن النظام القضائي الأمريكي متسامح للغاية مع ضباط الشرطة الذين يتصرفون بعنف. معدل التعليقات السلبية أعلى بكثير خاصة بين السود.
نعم أعزائي الكرام، 77% من السود أفادوا بأنهم يعتبرون عنف الشرطة قضية مهمة للغاية في بلادهم، وتبلغ هذه النسبة 36% بين البيض. كما يعتقد 90% من الأمريكيين السود أن الشرطة ستستخدم العنف المميت ضدهم، مقارنة ب 46 فقط من البيض لا يحملون هذا القلق. ومن ناحية أخرى، أفاد المشاركون في الاستطلاع بأن إدانة ضابط الشرطة السابق دريك شوين في مدينة مينيابوليس الأمريكية الذي تسبب بموت جورج فلويد لم تحدث تغييرا في نظرة السود إلى القضاء.
أيها الأفاضل، يؤيد 68% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بشكل عام إجراء إصلاحات جادة في نظام العقوبات في البلاد، فيما يعتقد 27% أن هناك ضرورة لإجراء بعض التغييرات، فيما ذهب 5% إلى القول إنهم لا يرون ضرورة لذلك. والآن أيها الأفاضل، للمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ، تشير استطلاعات الرأي إلى أن 60% من الأمريكيين يعتبرون عنف وقساوة الشرطة مشكلة أساسية في المجتمع الأمريكي. برأيك ما هو مرد هذا العنف الذي تستخدمه الشرطة الأمريكية؟ وهل إن هناك شريحة معينة من المجتمع فقط هدف لهذا العنف؟
الولايات المتحدة بنيت وتركبت على القتل والدماء، لأنه يقال أنه في داخل الولايات المتحدة حين ورد البيض قبل 500 سنة إلى أمريكا إلى القارة الجديدة، قد قتل الملايين وليس الآلاف من السكان الأصليين من هنود الحمر تبدو على أراضيهم. والآن الولايات المتحدة أو الشعب الأمريكي يجلس على بركة من الدماء. أعقب ذلك سلسلة حروب أهلية بين أهل الشمال وأهل الجنوب امتدت لحوالي 6 سنوات، كانت من ضحاياها الكثير من الشعب الأمريكي. وهذه هذا العنف ولد معهم أولا أن 45% من الأسلحة المقتنيات الخاصة في العالم تباع في الولايات المتحدة. قد تجد في بيت المواطن الأمريكي 3 أو 4 أنواع من الأسلحة يقتنيها، وهم ربوا مجتمعهم على العنف، ربوه على طريقة الكاوبوي في القتل والإرهاب. ثم أنهم اعتبروا أن الجنس الأسمر اللي هم الزنوج الذين وردوا من قارة أفريقيا إلى داخل الولايات المتحدة هم هؤلاء غرباء، لذلك يتعاملون معهم بقسوة مفرطة، ولا يحاسب الشرطي ولا يحاسب رجل الأمن عندما يقتل ويضرب ويعتدي على الجنس الأبيض كما حدث في أفلام كثيرة ظهرت على الشاشة وظهرت تظاهرات كبيرة مؤيدة للجنس الأسمر وبسبب هذا النوع من التمييز العنصري ضد هذا الجنس والآن ضد كل الملونين بحيث يطبون أحيانا إلى مدارس بعينها ويقتلون سواء كان مواطنين عاديين أو سواء كان من قبل الشرطة ولا تحاسبهم الحكومة على ذلك. هذا العنف ولد وكبر مع التجربة السياسية والتجربة الأمنية في الولايات المتحدة وبات يشكل خطرا كبيرا على حياة الناس لأن المواطن الأمريكي خاصة من الملونين لا يعرف في أي لحظة ممكن أن يتعرض إلى القتل أو إلى الإرهاب والسبب الرئيسي هو القوانين الأمريكية التي تنتصر للشرطي ورجل الأمن على حساب المواطن الملون.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة بوادر تآكل الهيمنة الأمريكية بتزعزع ثقة الجمهور.
مستمعينا الكرام، وفقا لتقرير نشره موقع ريد فلاج أو العلم الأحمر، فإن الوضع في الولايات المتحدة منقسم بشكل حاد وثنائي القطب، وهناك عاملان مهمان للغاية يديا إلى تشكيل هذا الاتجاه، أحدهما الاحتجاجات المناهضة للعنصرية والآخر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في أمريكا، كما أن هذه التطورات تمهد الطريق لأزمة اقتصادية حادة في الولايات المتحدة لا تزال تنتشر.
في صيف عام 2021 عندما اندلعت أعمال عنف في البلاد خلال ما يقرب من شهرين شهدت أكبر حركة احتجاجية اجتماعية في التاريخ الأمريكي، وبحسب الإحصائيات شارك نحو 26 مليون شخص وناشط في هذه الحركة، وهذا هو أكبر انفجار اجتماعي شهدته أمريكا منذ 40 عاما على الأقل، والذي كان له تأثير عميق على الوعي السياسي الشعبي وأدى إلى إثارة جدل ونقاش واسعي النطاق في هذا المجال. إلى جانب هذه الاضطرابات الاجتماعية كان هناك حدث آخر واجهه الشعب الأمريكي، أي الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
نعم أعزائي الكرام، وحول هذا الموضوع دعونا نستقبل دكتور مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. بداية دكتور مصطفى الصواف، السلام عليكم. ما هي أهم الأسباب المؤدية إلى تفجير أكبر حركة احتجاجات اجتماعية في داخل الولايات المتحدة التي خرجت بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الصاخبة التي فشل فيها الرئيس السابق ترامب؟ تفضل.
يشيدي، تعتقد أن حركة الانقسام داخل المجتمع الصهيوني الأمريكي باتت أكثر وضوحا من أي وقت آخر، وحركة التطرف أيضا لدى الجمهوريين وحتى اليمينيين باتت واضحة. هناك حالة أيضا من التمييز العنصري القائم على اللون والجنس والدين، كل هذه عوامل ربما تؤدي إلى تفجير الوضع الداخلي داخل الولايات المتحدة، وربما هي سنوات قليلة وستجدي هناك ولايات تطالب بالاستقلال. أيضا الموضوع الاقتصادي، هناك حالة من الانهيار يشهدها الدولار الأمريكي، حالة الصراع الخارجية بين أمريكا و الصين التي لم تظهر إلى العلن بشكل أوسع مما هي عليه، ولكن الآن محصورة في موضوع الاقتصاد بين البلدين. برغم هذه عوامل من عوامل التفجير داخل المجتمع الأمريكي وعوامل الانهيار الذي أصاب الاتحاد السوفيتي في زمن انهياره، يبدو أنه سيعود مرة أخرى ليصيب الولايات المتحدة الأمريكية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأنا بدوري أحييكم الدكتور مصطفى الصواف. دكتور، إلى أي مدى ساهم وباء كورونا ومقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية في تأجيج الوضع الداخلي في أمريكا؟
أنا لا أعتقد أن وباء كورونا يكون سببا في تأجيج الوضع، لأنه وباء عالميا أصاب الجميع، ولكن مقتل فلويد يؤكد أن هناك عنصرية كبيرة، وهي العنصرية التي تتحكم بها الإدارة الأمريكية أو تستولي على مشاعر الأمريكيين، وهذا واضح من خلال ما شاهدناه من تظاهرات واشتباكات مع قوات الأمن الأمريكية رفضا لهذه الجريمة. وأعتقد أنها ليست الأولى، يعني ربما في فترات متعددة كانت هناك جرائم، واليوم بكل تأكيد يوجد هناك جرائم، ولكن ليست بالزخم المطلوب أو بالصورة التي يمكن أن تكشف سوء العنصرية في الإدارة الأمريكية.
مستمعين الأفاضل، لم تتوقف تداعيات الانتخابات والجدل المثار حولها عند حدوث سنة إجرائها، بل استمرت إلى ما بعد 4 سنوات، وأظهرت الواقع العنيفة لرئاسة ترامب الذي كان بمثابة مرآة تقريبا للانتخابات الرئاسية لعام 2016، والتي انتخب فيها ترامب رغم خسرانه لأصوات الناخبين. فقد انتخب ترامب لسبب واحد فقط، وهو النظام الانتخابي الغريب المتمثل بالإلكترال كوليدج للهيئة الانتخابية وبحصوله على 3 ملايين صوت أقل.
أجل، هذه تشكل لحظة متناقضة يجب على الولايات المتحدة أن تكابدها، فبعد أشهر فقط من الحركة الاحتجاجية الوطنية الكبرى ضد العنصرية، صوت أكثر من 74 مليون ناخب لصالح مرشح عنصري يؤمن بتفوق العرق الأبيض، وهذا يمثل ذروة التناقض والقطبية الثنائية في المجتمع الأمريكي. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. أشكركم لطيب متابعتكم، كما أشكر ضيفينا الكريمين الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، والشكر موصول للأستاذ الدكتور مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين.
نشكركم طيب المتابعة أعزائي الكرام، نلتقينا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. غرر الأجوبة. قال كعب الأحبار للإمام علي عليه السلام: أخبرني يا أبا الحسن عمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن لا قبلة له. فقال الإمام عليه السلام: أما من لا أب له فعيسى عليه السلام، وأما من لا عشيرة له فآدم عليه السلام، وأما من لا قبلة له فهو البيت الحرام، فهو قبلة ولا قبلة له. وساله أيضا: أخبرني عن ثلاثة أشياء لم تركض في رحم ولم تخرج من بدن. قال عليه السلام: هي عصا موسى، وناقة ثمود، وكبش إبراهيم. سأل الإمام رأس الجالوت: ما جمادان تكلما؟ قال: هما الليل والنهار. وسأل رأس الجالوت: وما الماء الذي ليس من أرض ولا سماء؟ فقال: الماء الذي بعث سليمان إلى بلقيس، وهو عرق الخيل إذا هي أجريت في الميدان. قال رأس الجالوت: وما الذي يتنفس بلا روح؟ فقال عليه السلام: والصبح إذا تنفس. فسأل: وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فقال: ذاك يونس لما سار به الحوت في البحر.
ولولا الحبة السمراء نشيد.